بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعون الله نبتدي وإياه نستكفي، هو حسبنا ونعم الوكيل. بفضل الله سبحانه وتعالى نبدأ في اللقاء الخامس من دورة مدخل إلى علم الحديث. ما زال حديثنا موصولا مع تأسيس المنهج العلمي للرواية في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. سبق وتحدثنا عن كتابة الحديث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وحرص الصحابة على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم تقتصر العناية بالسنة في العصر النبوي على الصيانة والحفظ، ولا على الذيوع والانتشار، بل أسس المنهج العلمي للرواية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ويتضح ذلك من خلال أمور: ربى الإسلام أصحابه أو أتباعه على التثبت في كل قضية، التثبت من كل قضية، وهذا أمر غاية في الأهمية في شأن نقل الروايات ونقل الأخبار. وسبق وذكرت أن أسس أو المنهج العلمي للرواية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي هنأخذ منها ما يخص جانب الرواية والحديث من ناحية، ومن ناحية أخرى هي مسألة تتعلق بالتزام المؤمن. يعني دي أمور تربوية يجب أن المؤمن يربي نفسه عليها ابتداء ويراعيها أثناء نقل الأخبار، كي لا يقع في معصية الله سبحانه وتعالى ويحظى بمثوبته عز وجل. طيب، ربى القرآن الأمة وعلى رأسها جيل الصحابة على التثبت في الأمور، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وفي هذه الآية ينهى الله سبحانه وتعالى العباد عن القول بلا علم وبدون تثبت. طبعا معلوم أن آفة هذا العصر، سيما مع سرعة نشر الأخبار، هو النقل بدون تثبت. وقد يستسهل الناس ذلك، وننشر أخبار، نشير أخبار بمجرد أن احنا رأيناها على مواقع التواصل أو على غيرها دون تثبت منها. فهل هذا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ هل هذا إذا كان سهلا على الإنسان وأصبح زائعا منتشرا، إن الإنسان ينشر الخبر حتى بدون تثبت، هل وإن رأيناه هينا، هل هو هين في الشرع أم لا؟ وده بيجرنا لمسألة أخرى، وهو إن المؤمن المفروض يربي نفسه على أن ينظر للأمور بنظرة الشرع لا بنظرة العادة والهوى. إحنا المفروض ننظر إلى الأمور كما ينظر إليها الشرع. الرسول صلى الله عليه وسلم علم الصحابة ذلك. ميزان الشرع قد يختلف عن ميزان العادة وميزان الهوى الذي يسير عليه الناس. من أعجب القصص التي وردت في هذه المسألة حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه، فمر رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا الرجل؟ يريد أن يعلم الصحابة كيف أن ينظروا إلى الأمور بنظرة الشرع. قالوا: هذا الرجل رجل وجيه وضيء، تظهر عليه علامات الترف والغنى. فقال: هذا حري، إن شفع أن يشفع، وإن خطب أن يزوج. يعني ده ما يدخلش بيت ويترفض لما عنده من الوجاهة الاجتماعية والمال، كذلك يعني لما عنده كذلك من حسن الهيئة إلى غير ذلك. وكذلك إذا شفع يعني توسط لحد في أي حاجة، الناس تجبر بخاطره لما له من حسن الهيئة ومن الوجاهة الاجتماعية. فالرسول أراد أن يعلم أصحابه أن الأمور لا تقاس بالأعراف. إذا كان أعراف الناس أنهم ينظرون إلى الوجاهة الاجتماعية فحسب دون النظر إلى التقوى، فهذا خطأ. فقال النبي فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك مر رجل على خلاف هيئة الأول. يبقى الأول هيئته حسنة وعنده طرف ووجهة اجتماعية، قالوا هذا حري إن خطب أن يخطأ أن يزوج، وإن شفع أن يشفع، لكنه يفقد التقوى، ليست عنده التقوى. فالمقياس هنا مش مقياس الغنى والفقر أبدا، إنما مقياس التقوى وغير التقوى. فمر رجل آخر على خلاف الأول في الهيئة والوجاهة، فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا يا رسول الله حري إن خطب ألا يزوج، وإن شفع ألا يشفع، ليس له قيمة عند الناس. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن هذا الرجل الذي هو أتقى من الأول، وكما قلت الميزان هنا هو ميزان النظر بالتقوى وليس بالغنى والفقر، لكن التقوى حتى مع انعدام الوجاهة الاجتماعية أفضل من الوجاهة الاجتماعية مع انعدام التقوى. انظروا نظرة الشرع، قال: هذا خير من ملء الأرض من هذا، هذا خير من ملء الأرض من هذا. فهنا يتبين أن نظرة الشرع قد تختلف عن ما انتشر في عادات الناس وفي مواجيد الناس وفي أفكار الناس. طويلب علم أو طويلبة علم صغيرة تبدأ في خطواتها الأولى لتحفظ القرآن وتتعلم دين الله سبحانه وتعالى، خير من ملء الأرض ممن يقال عليهم نجوم ونجمات من الذين أظهروا الفسق وإن كانت لهم ما لهم من الوجهات الاجتماعية. فنظرة الشرع تختلف، هذا خير من ملء الأرض من هذا. الشاهد أن الشرع قد تكون له نظرة والأعراف قد تكون لها نظر. من ضمن هذه الأمور أن تكون التساهل في نشر الأخبار في حياة الناس دون تثبت أمر هين جدا في حياة الناس وسهل جدا، سيما على مواقع التواصل وغيرها. لكن في نظرة الشرع أن هذا الذي نراه هينا هو عند الله عظيم، أي ذنب كبير وليس يعني سهلا أبدا. فهذه القصة التي سنتحدث عنها الآن ستبين لنا هذا ونستفيد منها أيضا بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا قال الله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سيسأل الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى عما تكلم وعما سمع وعما نظر إليه، سيسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى. لا يصح للإنسان أن يقول ما ليس له به علم، ولا أن ينشر ما ليس له به علم، فهذا خطره عظيم. وسبق وقلت، قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: من قال في القرآن برأيه وإن أصاب فقد أخطأ. يعني لو فرض الإنسان قال قولا ليس على تثبت أنه القول الصحيح في دين الله، في تفسير آية من آيات الله أو حكم الأحكام الشرعية، هو لا يعرف هذا هل هذا هو الصواب أم لا، لكن قالها تلقائية. إن أصاب فقد أخطأ، يعني لو وافق القول الصواب يعني جات معاه كده، لكن هذا قد أخطأ وهو آثم، يعاقب على هذا على تجرؤه أن تحدث بدون دليل وبدون تثبت وبدون علم، فهذا خطر عظيم. إذا على المؤمن أن يمتنع عن الحديث في أمر على الظن والشبهة والتوهم. ما ينفعش أنقل الخبر وأنا مش متأكد منه على الظن والشبهة، لأن ده قد يوقع في العنت وفي الإشكالية. ودي منهج في الرواية، أخذوا أهل الحديث قبل ما ينقل يتثبت، بل كان بعضهم يرحل ويسافر الأسفار الطويلة من أجل أن يتثبت في نقل خبر واحد فقط، لله يضرهم، لأن ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كتير من الأحاديث اللي احنا بنقعد نسمعها الآن أو منزلنا على الموبايل الكتب التسعة وبنقرأها، كم من راوي ارتحل إليها وسافر لأجل حديث واحد فقط، سافر البلدان من أجل أن يتثبت من الإسناد ومن أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، كي لا يقع الخطأ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. التثبت في كل قضية، حدث موقف تربوي أيام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تعلم الصحابة منه وتعلمنا منه أسس الرواية وكيفية نقل الأخبار على يعني الوجع الموجود في هذا في هذه القصة وفي هذه الواقعة، على الألم الموجود فيها. كلما تحدثت عن هذه القصة أجد في نفسي ألما شديدا لما أستشعره من الألم الذي وقع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أوذي في عرضه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. ولم يقتصر الأمر على أن يؤذى في عرضه من المنافقين معلوم النفاق، بل وقع في ذلك بعض الأفاضل من الصحابة، تأثروا بزيوع الخبر على ألسنة المنافقين فنقلوه على فضل كان فيهم، وهذا له وقع على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له وقع أشد على أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقعت الإفك التي نزل فيها القرآن وفيها التبرئة لأم المؤمنين عائشة فيها ما فيها من الفوائد. طبعا أنا لست هنا الآن بصدد الحديث عن فوائد القصة بأكملها لأنها تحتاج إلى لقاءات، وإنما هنا بصدد الحديث عما يتعلق بجانب الرواية وبعض الفوائد التي تخصها. فلما نزلت وقعت هذه الواقعة وهي أساسها نقل الأخبار الكاذبة، وأن بعض الأفاضل من الصحابة على فضلهم تأثروا بكلام المنافقين ونقلوا كما سيأتي، فنزل القرآن مربيا لنا وليعلمنا كيف ننقل الأخبار. فقال الله سبحانه: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. يعني الذين جاءوا بالإفك طائفة منسوبة إليكم، منهم من هم أهل فضل وخير كحسان بن ثابت ومصطح بن أثال وحمنة بنت جحش أخت أم المؤمنين زينب بنت جحش، على فضلهم أخطأوا وتأثروا بنقل المنافقين. ومنهم من ينسبون إليكم ظاهرة وهم المنافقون، والذي تولى كبره عليه من الله ما يستحق عبد الله ابن أبي ابن سلول. فقال الله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. الذي يتساهل في نشر الإثم، الذي يتساهل في اكتساب الإثم، عليه وزره وعليه أثره، وأثر الإثم الإنسان يراه حتما، لذلك لا ينبغي أن يستسهله. لذا الإمام، يعني الشيء بالشيء يذكر قبل أن أكمل، الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله صلى صلاة العشاء في المسجد، فاستمع إلى الإمام وهو يقرأ قول الله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فجلس وظل واضعا يده على لحيته ويقول: يا من يحاسب بمثقال الذرة ارحم عبدك النعمان، يا من يحاسب بمثقال الذرة ارحم عبدك النعمان، وهو اسمه أبي حنيفة، يا من يحاسب بمثقال الذرة ارحم عبدك النعمان. فخادم المسجد لما رآه يكرر خرج، عاد إلى صلاة الفجر وجده ما زال جالسا وهو يكرر هذه الكلمة من تأثره، لأن الحساب إذا كان بمثقال الذرة إنه لحساب شديد. لذلك هنا في هذه الآيات قال الله سبحانه: لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. آيات فيها ما فيها من التربية، وليس هذا مقام شرح هذه الآيات، لكن بينت خطورة نقل الكلام بدون تروي في قصة الإفك الذين لم يتثبتوا ونقلوا دون تثبت على فضلهم وقعوا في خطر عظيم. مصطح بن أثاثة، مصطح هذا بن أثال كان من بين الذين خاضوا في حادثة الإفك. تخيلوا أن الخبر ينتشر إلى درجة أن واحد زي مصطح وهو ممن شهد بدرا فله فضل عظيم، وعلى الرغم من ذلك هو قريب لعائشة، قريب لأبي بكر، وكان فقيرا وأبو بكر كان ينفق عليه كذلك، يعني كذلك في إحسان من عند الصديق له. وعلى الرغم من ذلك تأثر بالأخبار الكاذبة ونقل هذا. ليس هذا وفقط، اشترك معه شاعر النبي حسان بن ثابت الذي قال عنه النبي عليه السلام: إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما نافح عن رسول الله. وأيضا حنة بنت جحش وهي شقيقة أم المؤمنين زينب، هم من الأكابر، وبينت لكن لهم أخطأوا وتأثروا بزيوع الخبر فنقلوا الخبر بدون تثبت، وهذه مسلة عظيمة أدت إلى عقابهم بعد ذلك، وأقيم عليهم حد القذف، يعني الثلاثة أقيم عليهم حد القذف بعد ذلك، وتابوا وحسنت توبتهم بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا يعني فيه فوائد سنتحدث عنها بإذن الله سبحانه وتعالى. هم تابوا وعادوا بفضل الله، فلما تابوا عادوا بفضلهم بفضل الله. وده يعلمنا الإنصاف، إن الإنسان مهما كان عظيما ومهما كان يعني له قدر عندنا ليس معصوما، فلو وقع في الخطأ ينبه على خطأه، فإن تاب يعود إليه الفضل. الواقع اللي احنا بنحياه الآن، إذا وقع إنسان نعرفه في معصية وعلمنا بها، لو تاب وحسنت سيرته وعاد صالحا كأن لسان حال الناس لا يقبلون منه هذه التوبة ويظلون يذكرون زلاته، وهذا ليس من الإنصاف. ومن كمال الإيمان أن ينصف الإنسان في ذلك. الشاهد الخبر يعني شديد، ولذلك مصطح قال الإمام الذهبي إمام التراجم في شأنه علشان يعلمنا الإنصاف وإن إحنا ننظر إلى الأمور، أنا بقول ده علشان خاطر اللي هنسمعه بعد كده ما يخليناش إن إحنا يعني إن إحنا ننزل من قدر هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. صحيح أخطأ تأثرا بالنقص، طيب لما يخطأ الأكابر، ده بيدينا قبل ما أخد الفايدة بتاعت الإنصاف دي، الأكابر لما يخطأهم يبقى ده دليل إن إحنا ما بنعتمدش في نقل الأخبار على الصلاح بمفرده. ده وده العلماء الحديث خدوا الحكم ده، مش مجرد إن الإنسان صالح يبقى إن إحنا نقبل منه، صالح دي لنفسه، لكن لازم يكون ضابط وبيتثبت من الخبر لكي أنقل الخبر منه، لكي أعتمد عليه في نقل الخبر، عشان أقول عليه إنسان ثقة وحديثه صحيح، لازم يجمع بين التقوى والصلاح وبين التثبت في الأخبار، ويكون هكذا. لكن صالح فقط وما بيتثبتش في الأخبار ده لا يصلح عند علماء الحديث، حتى ساعات بيدوا له لقب كده يقول له أصابته غفلة الصالحين، يعني ممكن يكون هو إنسان صالح لكن مش عارف أقول إيه، زي ما بيقولوا كده عليه درويش أحيانا، يعني ساعات إيه إن هو صالح لكن لما يجي ينقل الخبر بيتوه، يزود عليه جملة ينسى جملة، يدخل حديث في حديث، ده لا يصلح عند المحدثين مطلقا. حتى في بعض الأكابر مع على صلاحهم كان لهم تخصصات، فمن كثرة تعلقهم بالتخصص اللي هم فيه كانوا في نقل الأحاديث يخطئوا، زي مثلا إمام القراءة العظيم الإمام عاصم بن أبي النجود، على فضله وفي القرآن وتثبته فيه، لكن كان عنده إشكالية في نقل الأحاديث، الحديث تدخل بعض، هو متمكن في القرآن لكن الحديث كان عنده، فعلماء الحديث لا يعني جلالته في القرآن لم تمنعهم من أنهم لا يقبلوا انفراده بالأخبار، فالعلماء الحديث بيتثبتوا إلى غاية التثبت مهما كان الإنسان في التقى والورع واشتهر بجانب معين في العلم زي الفقه أو القرآن أو ما شابه، لكن نقل الأخبار له طريقة معينة من حيث التثبت ومن حيث الضبط، فده أصل تعلمناه، تعلمه الصحابة من هنا، وأخذوا أهل الحديث ها منهم ذلك من هذه القصة التي علمتنا أن بعض الأفاضل وأهل الصلاح قد تروج عليهم بعض الأمور فينقلوا أخبارا، فإذا علم عنهم ذلك لا ينقل الخبر إلا بعد أن يتثبتوا الشاهد. لكن هذا لا يمنعنا أن العاد بالنسبة بقى لقصة الإفك مرة أخرى، أن نقل بدون تثبت هنا وأخطأ، لما تاب بل لم يتب فقط، ده تاب وعوقب، تاب وعوقب بفضل الله سبحانه وتعالى من أجل أن يذهب عنه أثر الذنب، ففي هذا الحد كفارة. فمن هنا لا يصح لإنسان بعد توبة إنسان أن يعيره بمعصية تاب منها، وده من الإنصاف. شوفوا الإمام الذهبي بيقول بقى إياك أن تنظر إلى هذا البدري على مسطح ابن أثاث شزرا لهفوة بدت منه فإنها قد غفرت، وإياك يا رافضي أن تلوح بقذف أم المؤمنين بعد نزول النص في براءتها فتجب لك النار. هكذا مسطح الذي توفي عام 34 هجرية كان هاجر إلى المدينة كما قلت وشهد بدرا مع النبي، يعني مهاجر وبدري، وعلى الرغم من ذلك وقع في ذلك. حسان بن ثابت له فضله، قالت عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله، وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هداهم حسان فشفى واشتفى. كان قريش أهل لغة وعرب وكانوا بيهجوا أعداءهم، فكانوا بيهجوا النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف لهم حسان ينافح بشعره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من ضمن أقواله المشهورة هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت محمدا برا تقيا رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع من كنفيك دائي، إلى آخر ما قاله في أبيات طويلة ينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أمنا عائشة من تقواها، وإذا تحدثنا عن عائشة فنحتاج إلى لقاءات، وأنا أهيب بكل الأخوات أن يدرسنا سيرة عائشة، سيرة عائشة تنشئ الأخت، تربي الأخت تربية سليمة وتربي البنات تربية سليمة. إذا اقتدينا بأمنا عائشة رضي الله عنها، عائشة التقى والورع والإخلاص والعلم والوضاءة والإخبات والإنابة والمواقف السياسية وآرائها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإنكار على من أخطأ والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، عاشت شبابها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وهي في عز شبابها إلى أن ماتت تربي وتعلم وتنشر علم النبي علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، وما أدرانا ما عائشة، والله تحتاج إلى لقاءات تربوية، وأهيب بكل الأخوات وبكل المربين كذلك والمربيات أن يدرسنا سيرة عائشة إلى البنات وإلى الأخوات، فيها والله ما فيها من الفوائد، والمقام أيضا يضيق بذكر هذا. من تقواها مثاله عروة عن هشام عن أبيه قال: ذهبت أسب حسان. هشام ده ابن عروة، عروة ده ابن أخت عائشة، يعني هي خالته. فهو طبعا كان زعلان علشان حسان وقع في نقل الإفك، في نقل الإفك بدون تثبت. فقالت: ذهبت أسب حسان عند عائشة، وأصعب شيء على التقية النقية أن ترمى بالإفك وهي محصنة وغافلة عما يحدث وعما يتناقله أهل الإفك في ذلك. وعلى الرغم من فظاعة هذا الأمر ومن شدته عليها، لكنها عندها الإنصاف، دينها غالب، وهذا عزيز جدا جدا لما يكون الإنسان مظلوم وظلم ظلما شديدا ورمي بأقبح الأشياء وهو أبعد ما يكون عنها، وعند ذلك ينصف في من نقل هذا الظلم وهذه البشاعة. عروة ذهب يسب حسان عند عائشة، فقالت: لا تسبه، إنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هذا الإنصاف، وما هذا الورع، وما هذه التقوى؟ من منا يقوى على ذلك أن ينصف من عدوه، يكون على هذا الإنصاف: لا تسبه، إنه كان ينافح عن رسول الله. شخص نافح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسب، شخص له فضله في دين الله لا يسب. فما بالنا الآن بأناس يتساهلون في رمي العلماء والمشايخ الذين أفنوا أعمارهم في تعلم وتعليم دين الله سبحانه وتعالى لهفوات يظنوها أو ما إلى غير ذلك. أينسى الفضل لأجل هفوة؟ أينسى الفضل لأجل خطأ أو زلل؟ أنا أتذكر الأخطاء ونتذكر الفضائل. أليس من دين الله سبحانه وتعالى أن نهب الخطأ إلى الإحسان، وأن ننظر إلى الغالب، وأن الإنسان إذا كان غالبه الإحسان فإنه نهب له أو نهب له ذلك، أو نهب له السيئات ويعفى عن زلاته وعن أخطائه؟ بل إنه من كان رأسا في الدين وفي العلم كما نص عليه أهل الأدب الإسلامي في كل كتب الآداب الإسلامية، قالوا: من كان رأسا في العلم يتغافر عن زلاته وتحفظ عليه وينصح سرا. الشاهد هنا تعلمنا أن من له فضل يراعى له هذا الفضل حتى وإن أخطأ. حسان نعم أخطأ، لكن له فضل قد يذوب هذا الخطأ في بحار حسناته. فإذا كان الخطأ يذوب في بحار الحسنات، فلماذا نتمسك بالأخطاء ونجعل بيننا وبين العلماء الذين ظننا أنهم أخطأوا مثلا في بعض المسائل بيننا وبينهم حجابا، ونبتعد عنهم ولا نستفيد منهم؟ هل هذا من الإنصاف، أو هل هذا من الدين، أو هل هذا يرضى عنه الله؟ انظروا إلى ما علمنا إياه الله سبحانه وتعالى من الإنصاف كما يأتي في قصة مصطح، وكذلك هنا في عائشة حينما قالت: لا تسبه أي حسان، إنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت هذا على الرغم أنهم نشروا الخبر وهذا أذاها أبلغ أذية. لا تتخيلوا الأذى الذي وقع فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه، والغم الذي وقع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي في هذه القصة. كما تقول حينما كانت تسير مع أم مصطح، أمه قالت: عثرت في مرطها، فقالت: تعس مصطح. أمه بتقول تعس لأنه كان بينشر ساعتها خبر الإفك وبيتناوله. فانظروا، هي تحمل لمصطح الخير، وعائشة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتحمل وتعرف لأهل الفضل فضلهم، فأمه بتقول تعس مصطح. فقالت عائشة لها: بئس ما قلتي، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ أتسبين رجلا شهد بدرا؟ تراعي لأهل الفضل فضلهم ولا تتخيل أن ينقل هذا عنها أو أنه ينقل هذا عنها. فقالت: يا هنتاه، ألم تسمعي ما قالوا؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا إلى مرضي. فلما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى بيتي، دخل علي رسول الله فسلم فقال: كيف فيكم؟ أي كيف أنتم؟ فقلت: إذن لي إلى أبوي، يعني عايزة تتثبت. قالت: وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما، عايزة تتأكد من والديها. تقول: فأتيت أبوي فقلت لأمي، يعني بعد أن أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لأمي: ما يتحدث به الناس؟ يعني هي إلى الآن يا جماعة مش متخيلة إن كلام أم مصطفى حقيقي، لأنها أبعد ما تكون محصنة غافلة عما يحدث من حولها. فقالت يا لأبويها: ما يتحدث به الناس؟ الناس بيقولوا إيه؟ فقالت: يا بني هوني على نفسك الشأن، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. تقول: فقلت: سبحان الله، ويتحدث الناس بهذا؟ يعني مش مصدقة إن الناس بينقلوا هذا الكلام. ويتحدث الناس بهذا؟ قالت: فبت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. هذا وقع الخبر عليها، وهذا ما حدث لها. وعلى الرغم من ذلك أنصفت رضي الله عنها من هذا الألم وهذا التعب، أنصفت، فمن في مثل تقواها رضي الله عنها. فهناك أشخاص تأثروا وأوقعوها في الألم، ولذلك نالوا عقابا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه بعد توبتهم وبعد نزول براءة عائشة أقام الرسول عليهم الحد على حسان بن ثابت وعلى مصطح وعلى حمنة بنت جحش، زوج أخت زينب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد الذي ليعلمنا الإسلام أن نقل الخبر الكاذب لا يتساهل فيه، لا يتساهل فيه مطلقا. فأخذ أهل الحديث هذا المعنى، فلا يتساهلون في من نقل خبرا كاذبا أبدا. لنا مع الخبر الكاذب أحاديث إن شاء الله وكلام آخر بإذن الله سبحانه وتعالى. في نفس الوقت كان هناك من الصحابة، بل الأكثر، بل كل الصحابة، من عصموا من هذا، لم يتأثروا بانتشار الأخبار، لكن حماهم دينهم بفضل الله سبحانه وتعالى، وكذلك صاروا على أصل التثبت. فاللي هو ما تأثر بالوضع عوقب، والذي لم يتأثر حمى نفسه وكان له الفضل العظيم. من هؤلاء مثلا علي وأسامة بن زيد وزينب بنت جحش، أخت حمنة، الحمنة اللي أختها. والعجيب بقى في شأن زينب بنت جحش، إن إحنا لما نقرأ السيرة كده نلاقي إن زينب بنت جحش هي أكثر النساء حظوة عند الرسول صلى الله عليه وسلم بعد عائشة. كانت تسامي عائشة في المنزلة عند رسول الله، تساميها في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكلام الضرائر يعني لو عائشة زاحت يبقى هي اللي ما فيش غيرها، يعني زي ما يقال. لكن هل رضيت بهذا؟ وهل رضيت بأن تتحصل على نفع دنيوي مقابل أن تتأثر، أن مقابل أن أن يعني مقابل الدين أو مقابل الخطأ الشرعي أو مقابل التفريط في دينها؟ أبدا لم تقبل هذا، كما سيأتي بفضل الله سبحانه وتعالى. مما يدل على هذا في الحديث، الرسول دعا علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي، لما لم ينزل شيء، يستشيرهما. فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الود، فقال أسامة: أهلك يا رسول الله؟ ولا نعلم والله إلا خيرا. سيدنا علي أيضا حفظ لسانه عن عائشة ولم يقل فيها شيئا، لكن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم جعله يقول: لم يضيق الله عليك والنساء كثير، يعني هي إن شاء الله بريئة بس إيه، لم يضيق الله عليك. وسل الجارية تصدق، فأشار عليه بسؤال الجارية، فدعا الرسول بريرة التي أيضا حفظت في هذا المقام، قال: هل رأيت شيئا يريبك؟ فقالت: لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت منها أمرا أغمسه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن العجين، فتأتي الداجن فتأكله، أي الحيوانات اللي بتتربى في البيت تأكله، تأكل العجين لأنها ممكن تعمل العجين وتنام عنه، بس ده كان لصغارها، لكن ما رأيت منها أمرا أغمسه أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قام من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول عليه من الله ما يستحق، فقال النبي: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى الأدب اللي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما قاله في شأن هذا المنافق: من يعذرني من رجل بلغني أذاه؟ أهل التفسيق والتبديع الذين يبدعون كل من خالفهم أين هم؟ ليتهم يعاملون العلماء والمشايخ بما عامل النبي به المنافقين، هكذا سبحان الله العظيم. فلنتعلم الإنصاف وأهمية الورع أيضا. تقول أمنا عائشة: فلما أنزل الله براءتي قال أبو بكر الصديق، وكان ينفق على مصطح بن أثاثة لقرابته منه: والله لا أنفق على مصطح. طبعا ده شيء أقل حاجة يواجه بيها، إن هو لا ينفق عليه بعد ما كونه تكلم في عائشة، وعلى الرغم من علمه بها ومن قرابته ومن علمه بتقواها، وكذلك أبو بكر كان ينفق عليه، فقال: لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد ما قال لعائشة. فأنزل الله سبحانه الإنصاف، هنا الإنصاف لنتعلم: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ فقال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح وعاد للإنفاق عليه. هذا هو الانسياق والاستجابة لأوامر الله وإن كانت على خلاف الهوى، وهذا هو الإنصاف الذي علمنا الله إياه. مصطح أخطأ لكنه تاب وأقيم عليه الحد والحد كفارة، فرجع، وطالما أنه تاب التوبة تجب ما قبلها، فالسيئة لا تمحو الحسنة، إنما الحسنة تمحو السيئة، فمن أذنب وتاب تاب الله عليه وبقيت حسناته السابقة وبقي فضله السابق، وهو مهاجر بدري له فضله بفضل الله سبحانه وتعالى. تقول أمنا عائشة في شأن زينب: وكان رسول الله يسأل زينب بنت جحش عن أمري، فقال: يا زينب ما علمت ما رأيت؟ فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا. هذا هو التقى والإيمان. تقول أمنا عائشة وهي التي كانت تساميني، أي عند النبي، فعصمها الله بالورع، عصمها الله بالورع. دينها أهم من أن تتحصل على نفع دنيوي أو أن تضر بضرتها، أو أن تتحصل على شيء على حساب دينها. وما أكثر الذين يبيعون دينهم الآن يتحصلوا على دنيا لا تساوي شيئا عند الله سبحانه وتعالى. لكن هنا تعلمنا أم المؤمنين زينب رضي الله عنها أن الدين أهم. أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا. ما أحوجنا إلى أن نضع هذه الكلمة نصب أعيننا: أحمي سمعي وبصري. فاللهم ارزقنا التقى يا رب العالمين. هكذا هذا ما حدث في هذا في يعني فيما يخص باب الرواية في هذه القصة. فتعلمنا علماء الحديث بقى الصحابة علماء الحديث خدوا من القصة دي الفهم إن مش كل صالح يؤخذ عنه، لازم يكون بيتثبت في الأخبار. طب صالح أخطأ وتاب، ما دام تاب يعود إلى أصل وينقل عنه، لكن ما تابش لا، يبقى هنا عنده مشكلة. بينقله من اللي ضابط زي واللي هو بيعصم نفسه في نقل الأخبار زي زينب وعلي وأسامة وبريرة، فهنا ده أصل الذين يروى عنهم. اللي أخطأ وتاب يروى عنه ما دام تاب بفضل الله سبحانه وتعالى. اللي هو صالح لكن مستمر في عدم التثبت في نقل الأخبار، علماء الحديث لا يعلم ما ياخدوش منه. يبقى بما أننا نتحدث هنا عن علم الرواية، فمعنى ذلك أنه لا يقبل شيء من الراوي فيما ينقله إلا بعد أن يتثبت من صحته. ده التأسيس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لمسألة الرواية، اللي هو التثبت في كل قضية، التثبت قبل ما أنقل أي شيء، ومطابقته للأصل الذي صدر عن صاحبه. كما أنها أوجبت على كل من سمع حديثا أن يتوثق ولا يروي حتى يتثبت ويأخذ بالاحتياط، وهذا ما أخذ به الصحابة ومن بعدهم من علماء الحديث بفضل الله سبحانه وتعالى. سريعا، من الأمور التي أسس لها في الرواية في زمان النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الكذب. تحريم الكذب، يبقى خدنا التثبت في كل قضية، تحريم الكذب. فالكذب يعني من الصدق أمانة، والكذب نوع من الخيانة. فتحريم الكذب معناه فرض الأمانة العلمية من ناحية، وتحريم الخيانة العلمية من ناحية أخرى. ولذلك لخطورة الكذب جاءت النصوص ظاهرة في التغليظ فيه كما تعلمون، حتى إنه جعل من صفات الكافرين والمنافقين، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وقال سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، إلى آخر هذه النصوص الواردة في الباب. وكذلك قال أبو محمد الجويني: إن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كفر، أي تعمده يعني. وقال بعض المتأخرين: وقد ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الكذب على الله ورسوله كفر يخرج من الملة، ولا ريب أن تعمد الكذب في تحليل حرام أو حلال كفر محض، وإنما الكلام في الكذب عليهما فيما سوى ذلك. فالشاهد ديت أنا بذكر القول ده ليه؟ عشان نعرف خطورة الكذب على الله وعلى رسول الله عند العلماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وحذر رسول الله من الكذب، وتوعد الكاذب بمقعد من النار، فقال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، يعني الكذب عليه خاصة، ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأنا أشرت في اللقاء السابق إلى أن علماء الحديث قد يطلقوا كلمة الكذب على من تعمد الكذب على رسول الله، وعلى من أخطأ في نقل كلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باعتبار أن كلامه غير موافق للحقيقة. هم هنا بينظروا للكلام بمعنى اللغوي للكذب، اللي هو نقل الكلام على خلاف الواقع. فما دام هو على خلاف الواقع أخطأ بقى متعمد دي لنفسه، لكن عند علماء الحديث يقول لك ده كده بيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فشددوا جدا في شأن الكذب لكي يصونوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعلماء الحديث يعني في قول عندهم شديد عند بعضهم، يعني شديد جدا، في مسألة إن لو ثبت على إنسان إنه كذب على النبي مرة واحدة إن هم لا يقبلوا منه حديثا عند بعض المحدثين، حتى وإن تاب لا يقبل، طبعا الكل لا يقبل منه طالما كذب على النبي، لكن إن تاب هل يتقبل أم لا؟ عند بعض أهل الحديث يقول لك لا، توبته لنفسه ما دام استحل يكذب على النبي لا نريد منه شيئا، فيما سواه غنية، الله الغني في ذلك. فكانوا بيشددوا أشد التشديد لأجل الحفاظ على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد ورد نصوص كثيرة في هذا المعنى، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، يعني بدل أنه مش متثبت منه، فهذا كله من الأخطاء، فعلى الإنسان أن يعلم خطورة هذا. فلذلك بقى مهمة علماء الحديث إيه؟ إن هم يخلصوا السنة من رواية الكذابين اللي انتشروا بسبب البدع، وأرادوا إن هم يروجوا بعض الأكاذيب لنشر بدعهم كما سيأتي. فهذا مما كان في هذا الباب. طيب، لذلك قال الإمام النووي: كما يحرم تعمد الكذب على رسول الله فإنه يحرم رواية الحديث الموضوع. يعني ده برضه عشان احنا نعرف قبل ما ننقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لازم نتأكد من صحته، سيما الأحاديث الموضوعة التي انتشرت على ألسنة بعض الناس وبعض الوعاظ، لأن أحيانا الحديث الموضوع يكون له بريق كده يدي معنى ويجذب أنظار، فالناس تحب إنها تجذب الأنظار بالأحاديث الغريبة فيقع في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يشدد فيه أهل الحديث أيما تشديد. يبقى المقصود أن التغليظ الكذب على الرسول وتشديد عقوبته يعد الأساس الأول والعامل القوي الذي كان يدفع المسلمين إلى تحري الصدق في رواية الحديث وتحاشي الكذب. الرسول أسس لهذا: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فحرص على الناس على تحري الصدق بسبب هذا التشديد وتحاشي الخطأ على الرسول صلى الله عليه وسلم. لذا قال العلماء: ينبغي لقارئ الحديث أن يعرف من النحو واللغة وأسماء الرجال ما يسلم به من قوله ما لم يقل، أنه يتقول على النبي ما لم يقل. في قصة طريفة كده حدثت معي أنا شخصيا، يعني بالنسبة للإنسان هو ما عندوش فهم في اللغة، كان في واحد مؤلف رسالة في آداب الطعام والشراب، وهو بسيط لا عنده علم لا بالحديث ولا باللغة. والشاهد مما يحضرني في هذه القصة يعني إن لقيته مبوب تبويب بيقول فيه إيه بقى آداب الطعام والشراب، بيقولوا: باب أمر الضيف صاحب المنزل بصنع اللحم. ده تبويب يعني ينفع؟ باب أمر الضيف صاحب المنزل، يعني أنا أبقى ضيف عند حضرتك أو عند حضرتك وأقول لك لو سمحت أنا عايز لحمة. قلت له يعني إيه مازحا هذا العنوان في تفاصيل يعني؟ قال: لا لا لا، في حديث عن الرسول. ده مثال بقى اللي هو ينبغي لقارئ الحديث أن يعرف من اللحن من النحو واللغة، يكون فاهم المعاني الكلمات. ف مستدل بحديث قول الصحابي: ضفت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بصنع اللحم. فهو فهم كلمة ضفت النبي بالعامية بتاعتنا احنا، العامية اللي أبعدتنا عن اللغة العربية، ضفت أي ضفت عندي فأمر بصنع اللحم، أم عامل التبويب: باب أمر الضيف صاحب المنزل بصنع اللحم. طبعا لو هو كلف نفسه وبص على اقرب شرح لهذا الحديث، فحديث كان في سنن ابي داود له شرح اسمه عون المعبود، واحنا لسه هنتكلم عن شروح السنه ان شاء الله وازاي نصل بسهوله الى شرح الحديث. الشاهد: فضفت النبي، فهو في اللغه معناها اي نزلت به ضيفه، يعني الراجل كان في بيت النبي والنبي امر في بيته بصنع اللحم. فهذه المصائب اللي بتحدث من الناس بسبب أيضا عدم معرفتها للكلام وللحديث. اللغة، فهذا أيضا من الأخبار. إذن ينبغي لقارئ الحديث أن يعرف من النحو واللغة وأسماء الرجال ما يسلم به من قول ما لم يقل على النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا. طيب، يقول العلماء: وينبغي للراوي وقارئ الحديث إذا اشتبه عليه لفظة فقرأها على الشك أن يقول عقبه أو كما قال، أي الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان أنس يقول: إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا، قول النبي: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. يعني خايف يخطأ، مش فيعامل معاملة العامد، هكذا. وكذا فعل الزبير رضي الله عنه رحمه الله تعالى، هكذا. طب هنا عندنا فائدة، اللي بيكذب في الحديث بقى علماء الحديث تصدوا له ازاي؟ تصدوا له ازاي؟ اذا كان سبب الطعن في الراوي هو الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، حديثه اسمه الحديث الموضوع، اسمه الحديث اي مختلق منسوب الى النبي. واجمع العلماء، شوفوا بقى تصدي علماء الحديث لهذا، لان النبي اسس بخطوره الكذب في عهده، فتلقى علماء الحديث هذا، اجمع العلماء على انه لا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى. ما ينفعش يا جماعة نروي حديث موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان هيخدم الدين، ده خطأ. ما ينفع يعني يظن إن ده هيخدم الدين، ما ده فكرة بعض الكذابين لما كذبوا، وسيأتي معنا، قالوا: وجدنا الناس انصرفوا عن القرآن فوضعنا أحاديث في فضائل القرآن. هذا كذب، لأن الله تكفل بحفظ الدين، هذا لا ينجي عند الله سبحانه وتعالى. الله تكفل، يعني ده معناه أننا نرى أن النصوص الشرعية ليس فيها كفاية، التي حفظها الله علينا من القرآن ومن صحيح السنة ليس فيها كفاية، ومحتاجين أن احنا نكذب أو ننقل الأخبار الموضوعة. لا، فيما صح ما يغني عما ضعف بفضل الله. لذلك علماء الحديث سيما أهل العلل منهم لا يستحلون رواية حتى الأحاديث الضعيفة إذا علمنا بضعفها، ويقولون فيما صح غني عما ضعف. طيب، من طرق الوضعين في صياغة الحديث، عشان برضو إيه يعني تتميما للفائدة، طرق الوضعين في صياغة الحديث: بينشئ الوضاع الكلام من عنده ثم يضع له إسنادا ويرويه. هل ده يخفى على علماء الحديث؟ دول حافظين الأحاديث بالإسناد. يقول لك علماء الحديث، يقول لك هذا إسناد باطل، الإسناد ده مش بتاع الحديث ده، وده بنلاقيه في حاجة اسمها كتب العلل، أو يأخذ كلام لبعض الحكماء ويضع له إسنادا. طب بنعرف في الأحاديث الموضوع إزاي لخطورة هذا الأمر؟ كيف نعرف الحديث الموضوع؟ واحد، إقرار الواضع بالوضع، ممكن هو يعترف زي ما أقر أبي عصمة نوح بن أبي مريم بأنه وضع أحاديث فضائل القرآن سورة سورة عن ابن عباس، أو حاجة شبيهة بإقراره، كأن يحدث عن شيخ فيسأل عن مولده فيذكر تاريخا تكون وفاة الشيخ ده قبل مولد الراوي. طب سمع عنه فين؟ إذا كان هو مات قبل هو ما يتولد، أو وجود قرينة في الراوي، مثل أن يكون الراوي رافضيا والحديث في فضائل أهل البيت وهو شيعي، أو قرينة في المروي، مثل أن كون الحديث رقيق اللفظ أو مخالف لصريح القرآن. النبي أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فالحديث لو لفظه رقيق ففي هذه الحالة لا يعني لا يقوله النبي، لأنه أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. الدواعي اللي خلت الناس تقع في الكذب وتصدى لهم علماء الحديث، منها التقرب إلى الله. تخيلوا، بعضهم وضع أحاديث ترغب في الخير وتخوف من فعل المنكرات. أنا بقول الكلام ده ليه؟ علشان نعرف إن مش كل حديث يعجبنا وشايفين إن الناس هتنتفع بيه وهتتأثر بيه ننقله ويقول لك أهو ينفع الناس. أنا بتأذى جدا من هذا، وهذا ليس عند علماء الحديث، عندنا من الصحيح ما يغني. لكن واحد يجي يتصل عليا يقول لي بالله عليك شوف لي حاجه تصحح لي الحديث ده، اصل الحديث ده ينفع، الصحيح هو اللي ينفع فلا يصح. فالتقرب الى الله سبحانه وتعالى بعضهم عمل ذلك. ما هؤلاء الوضعون ينتسبون الى الزهد والصلاح، وهم شر الوضعين، لان الناس بتقبل الموضوعات بتاعتهم ثقه بهم. من هؤلاء واحد كان اسمه ميسره بن عبد ربه. هذا الرجل قيل له من اين جئت بهذه الاحاديث، من قرأ كذا فله كذا، قال وضعتها ارغب الناس، يعني بيرغب الناس في القران، فاستحل الكذب فوضع في فضائل سور القران 111 حديث على 111 سوره هكذا. ولما سئل قال رايت الناس انصرفوا عن القران فوضعتها ارغب الناس، وفعل ذلك برضه راوي ثاني اسمه نوح بن ابي مريم. كذلك القصاص والوعاظ بيحرصوا على ترغيب الناس وترهيبهم، فما يجدون من يتحرك إلا إذا وضعوا له الأحاديث. وده من الأخطاء الشديدة جدا جدا جدا، إن الإنسان يرغب، والأخطاء الخطيرة في الدعوة إلى الله، إن إحنا نحاول ندعو الناس بما يخالف القرآن والسنة. القرآن فيه غنية وصحيح السنة فيه غنية، فما جيبش كلام فيه كذب وأنقله بدعوة إن ده هينفع الناس. ولذلك كان سيدنا معاذ يقول حديث ماتع جدا، يقول إن من وراءكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق. يعني القرآن هينتشر حفظه بين الناس لدرجة إن هو هتلاقي بيعرف يقرأ القرآن كويس، ويعرف يتحدث به، ويعرف ينطق به، ويعرف ويحفظ شيئا منه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، يعني هيكون مع كل الفئات. فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن. شوف الفائدة دي مهمة جدا جدا جدا، يعني الأصل في دعوتنا أن نتمسك بالقرآن وصحيح السنة، ما ننتقلش إلى غيرها، وننتقل إلى الأحاديث الموضوعة والكلام الذي يبعدنا عن معاني القرآن والسنة، بدعوة إن الناس مش هتستجيب لما أتكلم بالقرآن والسنة. يقول ما هم بمتبعية، كلام سيدنا معاذ، ما هم بمتبعية حتى أبتدع لهم غيره، يعني أبتدع حاجة غير القرآن. فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة، وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم. فالشاهد لا يحل للإنسان بدعوة التقرب إلى الله أن ينشر كلاما يخالف دين الله سبحانه وتعالى. الانتصار للمذهب لا سيما مذاهب الفرق السياسية، ده من أسباب الوضع بعد ظهور الفتنة وظهور الفرق الخوارج والرافضة المبتدعة، يعني عاوزين يأيدوا حديثهم، زي حديث علي خير البشر من شك فيه كفر، كلام حتى يعني لا يليق بكلام أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يليق أن يفعل ذلك. فالشاهد كذلك، فهؤلاء الكذابون لا ينقل عنهم، وأشد الناس كذبا في الحديث الرافضة عليهم من الله ما يستحق، وهي فرقة غالية من الشيعة. كذلك من الأشياء اللي حملت الناس على الوضع الطعن في الإسلام، قوم زنادقة لم يستطيعوا أن يكيدوا للإسلام، فعمدوا إلى ذلك هذه الطريقة الخبيثة، أن يضعوا أحاديث في الإسلام من أجل أن هي يعني أن هي إيه تطعن فيه، أو يكون سبيل للابتداع في الدين. منهم واحد اسمه محمد ابن سعيد المصلوب، ده زنديق، وضع حديث منه أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. طبعا المشهور الحديث بإسناده الصحيح أنا بأن النبي خاتم النبيين لا نبي بعده، فهو زود لفظة إلا أن يشاء الله علشان يفتح باب يعني للكذابين إن هم يفعلوا ذلك. من ضمن الوضع التزلف إلى الحكام، عاوز يتقرب إلى الحاكم فيقوم حاطط له حديث كده علشان خاطر، زي واحد اسمه غياث بن إبراهيم كان مع أمير المؤمنين المهدي، دخل على أمير المؤمنين وهو بيلعب بالحمام، شاف الأمير قاعد يلعب بحمام يسكت، دي بقى حال المنافقين اللي هم لا، فساق بسنده على التو إلى النبي أنه قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، زود كلمة أو جناح، الحديث صحيح ما فيش فيه الكلمة دي. فهكذا بعضهم عشان يكسب الرزق عاوز يكسب ويتكسب، فيعمل قصص ويجيب أحاديث موضوعة عشان بتجذب الإيه الناس. يعني من الطرائف كان في واحد بيبيع بلح، واقف جنب واحد بيبيع سمك، الناس بتشتري سمك وما بتشتريش بلح، وقاعده تشتري، فعاوز يبيع البلح اللي عنده. فقام قايل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اسمكتم فابلحوا. كلام يعني لا يليق، فهذا من احوال الكذبه في هذا حديث. مثلا قدس العدس على لسان 70 نبي، عدس ايه اللي يقدس على لسان؟ لذلك قال الشعبي: ولا على لسان نبي واحد، ده هو مؤذي الى غير ذلك. فالشاهد اشياء كثيره، الوقت ضاق مننا، وكان في طرائف في مساله الوضعين، لكن اكتفي بهذا القدر حتى لا اطيل عليكم اكثر من هذا. لكن سريعا، يبقى الاسلام اسس بده بمساله التثبت في كل قضيه، ادي واحد. اثنين، تحريم الكذب. ثلاثة، رفض رواية الفاسق، إن الفاسق لا تقبل منه رواية، ولازم يتثبت من ورائه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالأصل إن إحنا نتبين ولا نأخذ رواية الفاسق، فده مما حدث. كذلك النهي عن أن يحدث الإنسان بكل ما سمع، لا يصح للإنسان أن يتحدث بكل ما سمع حتى يتثبت فيه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. قال الإمام النووي: فيه الزجر عن التحديث بكل ما سمع، فإنه يسمع الصدق ويسمع الكذب، فيجب أن يتثبت أولا. فهذا مما أسسه النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أنه يجب على الإنسان أن يتثبت وأن يعلم خطورة الخطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا والله تعالى أعلم. أعتذر إن كنت قد أطلت عليكم، لكن أحببت إن أنا أنهي هذا الحديث، يعني هذه العناصر كاملة فأشرت إليها، وإن كان بعضها قد يحتاج إلى أكثر من هذا، لكن فيما قيل غنية بإذن الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة بقية عناوين الدورة المعلن عنها بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا. اللهم أعنا على ما يرضيك، اللهم يسر لنا ما يرضيك، اللهم اجعلنا مما يرضيك، اللهم حبب إلينا ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم يسر لنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأعنا على ذلك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا.